מצטרף לנו גדול
الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب الدعاء الشهادة إلى الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله. يعني يريد أن يقول إن الشيخ ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله دعا التوحيد وفضله والخوف من الشرك إلى غير ذلك، جاء بهذا الباب اللي هو باب الدعاء أو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، دليل على أن الإنسان إذا عرف حقيقة التوحيد واستراح قلبه إليها وحتما سيستريح، يجب عليه أن يدعو غيره إلى هذا الأمر العظيم، وهذا أصل في وجوب الدعوة إلى الله عز وجل. بدأ المصنف كما هو ديدنه في الكتاب أن يأتي بعنوان الباب، ثم يأتي بأدلة شرعية على صحة هذا العنوان من الكتاب والسنة. فقال قال المصنف وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طبعا كما تعلمون إن تفسير القرآن بنرجع لكلام السلف في تفسيره وكلام الأئمة. فقال الإمام شيخ المفسرين بلا نزاع أبو جعفر ابن جرير الطبري يقول رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه، أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي. يبقى قل هذه، هاء الضمير واسم الإشارة عائد على من؟ على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كله في الدعاء إلى توحيد المولى عز وجل وإلى ترك عبادة الله والأوثان والأمر بالطاعة والبعد عن المعصية، سبيل وطريقتي ودعوتي. أدعو إلى الله، أي إلى الله وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين، أي يقين بما أدعو إليه أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. يعني يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، وكذلك من اتبعه من الصحابة ومن مشى على الدرب يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملك أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين، أي أنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولهم مني. العلماء بيقولوا أن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله تعالى وما أنا من المشركين للإشارة إلى أن الوسائل التي فيها شرك لا تنبغي أن تسلك للدعوة لدين الله عز وجل. يعني أنا أريد أن أدعو لدين الله عز وجل، إحنا عندنا الأصل أن الوسائل لها أحكام المقصد، فالمقصد الشرعي لابد أن تكون الوسيلة شرعية، ده أصل عندنا، واخد بالك. هنا بقى يعني تأكيد على هذا الأصل بذكر شيء في غاية الأهمية، وهو الوقوع في الشرك. فالإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله وينادي بإصلاح العباد والبلاد يستحيل أن يسلك وسيلة فيها شرك وتأتي بأي مصلحة أو بأي نتائج، يستحيل. وهذا النص أوضح دلالة على ذلك. ومن أجل هذا نقول لمن سلك طريق البرلمان هذا مسلك غير شرعي، فيوقع العبد في الشرك. قال تعالى: قل هذه سبيلي، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني، عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. انظر: وعلى القولين. فالآية تدل على أن أتباعهم هم أهل البصائر الداعين إلى الله، ومن ليس منهم أي من أهل البصيرة فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه في الانتساب والدعوة. قال المصنف أي الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفيه أي في الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول ربنا عز وجل قل هذه سبيل، التنبيه على الإخلاص، إخلاص العمل لله، لأن كثيرا من الناس ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. المسألة الثانية أن البصيرة من الفرائض أي من الواجبات، أي أدعو إلى الله بفقه وبصيرة وبعلم، هذا واجب عليه. أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، والمعني بالمسبة أن نجعل لله شريكا أو كفءا له. أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال: ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاث أقسام بحسب حال المدعو. فإما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. يبقى أنا بدعو الواحد، الواحد ده وضعه إيه؟ قلوا بالكم كلام الإمام ابن القيم، بحس قبل ما تتكلم مع واحد وتقول له أنت بتعمله غلط شوف طبيعته إيه الأول حتى لا تضيع وقتك سدى. يقول الإمام تنه: فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة، الأدلة الشرعية هي، قال الله قال رسوله الإجماع. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، مشتغل بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. يبقى هو ماشي في طريق غلط وخبرك مشغول به، يبقى هنا الحكمة مش هتنفع معاه، لابد من الترغيب والترهيب. إياك وطريق أهل البدع، إياك وسلوك غير سبيل المؤمنين ليس فيه أي منفعة، يبقى هنا ترغيب وترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع خير وبركة، وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. معنى الجلاد هنا هو استخدام اليد لإزالة المنكر بضوابطه. يبقى أنا عندي رجل النوع الأولاني محبا للحق ومؤثرا له، بس مش عارف حاجة، قاعد لا مع دين ولا مع دين، فاحنا رحنا بالحكمة والموعظة قلنا الشرع بيقول كذا والأدلة بتقول كذا ومذهب السلف كذا، خلاص يبقى ده كلمتين وبيخلص وبينتهي. طب النوع الثاني رجل مشتغل بضد الحق، ولكن احنا نعرف عنه لو عرف الحق اتبعه وآثره على غيره، يبقى ده بقى عاوز ايه؟ شوية ترغيب وترهيب، ترهيب مما هو عليه من بدع، وترغيب من السنة وبما وعد الله عز وجل بها أهله به أهله. وإما أن يكون معارضا يبقى هنا جدال، أدلة بدليل. طيب ما استجابش خلاص. وعشان كده احنا بنقول ايه؟ يعني لما قامت الغوائية في 25 يناير تكلم كل أهل الحق بالأدلة على حرمة ما حدث كويس، والأدلة انتشرت ومعروفة، وتكلم علماء البلد أي دعاة مصر وعلماء بعض دول الخليج ودول الحجاز تكلموا أن هذا خروج ولا يجوز ومحرم، واخد بالك؟ والأدلة وصلت وانتشرت في المسموعات والمرئيات، واخد بالك؟ وقرأها وسمعها الكثير، فسمعنا الرد منهم، من قال أن هذا ليس بخروج وهذا الكلام يضحك منه المجانين فضلا عن العقلاء، لأن أول مرة نسمع إن ما فيش خروج إلا بالسيف، ما سمعناه قط. يستحيل عقلا وشرعا أن يكون هناك خروج بغير كلام، يستحيل. وسمعنا قال لك لا ده لم تثبت له الولاية، وسمعنا كلام عجيب. يبقى كل من رد على كلام أهل السنة هذا معاند مجادل بالباطل، لا يجوز الكلام معه مطلقا. ما هي الأدلة وصلته. وطبعا لعل البعض منكم يتابع في المسموعات والمرئيات أكثر مني، سمعنا السب والشتم منهم لدعاة أهل السنة، واخد بالك؟ ده سمعنا. طيب يبقى ده واحد عمال يشتم وبيقول لك عباد الطاغوت، ويقول لك الوادي المخزول، ويقول لك متربي في زريبة، واخد بالك انت ازاي؟ طب اروح اتكلم معاه ده اقول له ايه؟ قال لا ده انا بقول لك الحديث في مسلم قلت لي ضعيف، طب اعمل لك ايه؟ يعني كيف ياتي هذا الكلام؟ عشان بس بقول له بعض الاخوان بقول لك ايه؟ والله في اخ عاوز يناقشنا ويتكلم عنه، تتكلم فين؟ ما هو كلامه واضح، الحق اتضح له، فرد عليه بألفاظ دلت على ما في قلبه. ولله ضر من قال من أئمة السلف القلوب كالقدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها، فانظر ماذا يقول الرجل فإنه يغرف لك بلسانه ما في قلبه. فلما قال متربي في زريبة استدللنا بها على ما في القلب، ولما قال الوادي المخزول استدللنا بها على ما في القلب، ولما قال عباد الطواغيت استدللنا بها على ما في القلب، بس وما تشغلش بالك خالص، كل معون بما فيه ايه ينضح. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى في الحاله ديت انا اتكلم مع ده اقول له ايه؟ بقول له الامام الطحاوي قال ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان ظلموا وجاروا، وبيتكلم بلسان اهل السنه والجماعه، واخد بالك انت ازاي؟ ما عجبوش الكلام خلاص. انا بس عاوز اوصل مساله ايه؟ ان يكون معاندا معارضا، ده معاند ومعارض ورد الادله، واخد بالك انت ازاي؟ ومش كده وبس، ده من الاشياء اللي تحزنك لو انت تتبعت كلام هذا الذي ما سمعنا منه الا كل الفاظ بذيئه تجده قطع من كلام النووي، شال كلام واختل السياق. انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ انت عارف معنى ان واحد يغير في كلام من نقل من كلامه متعمد تسقط عدالته؟ يعني مثلا انا بقول لك ايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه، قمت جايب كلامه جت في الوسط ايه، قمت موقع كلمه اختل السياق، اقول لك اهو كلام شيخ الاسلام في صفحه كذا مجموع الفتاوى، انت كراجل بركه زي حالتنا كده مش هتروح تدور وراه، لا روح دور اخوي، واخد بالك؟ لذلك مصطفى محمود افضل الى ما قدم لما جه يستدل على اسقاط احاديث البخاري ومسلم وان السنه تحتاج الى اعاده نظر كله، والحديث اللي نقبله ونستريح له كده واخد بالك، او يتفق مع القران ناخده، ما يقبلش خلاص اركنه حتى لو في البخاري، عمل ايه؟ قام جايب قصه ذكرها الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء، واخد بالك انت ازاي؟ قصه ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان ليل ليل من الليالي فارق ارقا شديدا، فبعض مناتيه مالك يا ابي؟ قال له والله انا كتبت احاديث عن رسول الله وأخشى أن لا تكون صحيحة. فظلوا يتنوا أرق أرق لحد ما قام حرقها. وقال انظر سير أعلام النبلاء للذهبي صفحة كذا مجلد كذا. بس الرجل بقى اللي يقول لك يستحيل الذي يكذب على الأئمة أن يدل على موضع كذبه. لا خد بالك كويس، كذابين وخونة في النقل. فذهب بعض أهل العلم إلى الموضع المشار، لقى القصة كما هي، وبعدها قال الذهب إيه؟ وهذه قصة لا تصح. أم الراجل شايل كلمة إيه؟ وهذه قصة لا تصح. شفتوا يا أخوانا الخطورة إزاي؟ إبليس نفسه عشان يعمل ديت يهرش في قفال حد ما ينجلي قفال عشان يعمل حاجة زي كده. فلازم نأخذ بالنا ونفطن، يبقى مجادل ومعاند بالباطل. بعد ظهور الحدة وقوة المحدة ده خلاص بقى ما عادش عندنا وقت نجلس ولا نناقش ولا نجادل. فقد اتضح الحق فانظروا إلى ما في قلوبكم من هوى وجردوها أولا للبغية للحق، وعندئذ ستشرح صدوركم إلى اتباع الحق. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب نكمل ولا كفاية كده؟ عشر دقائق. حاضر يا ريس. قال المصنف رحمه الله تعالى اللي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، جاب نص تاني بقى بعد قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، جاب نص تاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن ابن عباس في الصحيحين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أدي بعد دليل على فضل أو باب الدعاء إلى لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، خلاص ده الأصل والأساس بتاعنا. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده الدليل الثاني الذي أتى به المصنف على صحة الباب الذي بوبه، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا معاذ بن جبل الصحابة الأجلاء، وورد الحديث في فضله بأنه أعلم الأمة في الحلال والحرام. طيب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، استدل منها العلماء على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو قوما إلى الشرع لابد أن يكون على علم تام بأحوالهم. عشان كده احنا بنقول إخواننا اللي بيصعدوا المنابر كلما كان كلامه موافقا لواقع القوم الذين يسمعوا منك كان أندع في التأثير. طب عرفها ازاي؟ الأخ أحمد قال لك تعال اخطب عندنا خطب، انت بتزعق كويس وصوتك جامد وكرشك كبير، تعال اخطب لنا خطب. خلاص ماشي يا شيخ أحمد اجيلك خطب. قل لي بقى الوضع عندك ايه بالضبط، احكي لي. والله يا سيدنا الشيخ البلد كلها ربوية والنساء متبرجات والصوفية على آخره. ده كده سواد، واخد بالك انت ازاي؟ او اعرف انا رايح فين، لان ساعات الواحد كان ده انا بقول لك من واقع خبرة 32 سنة بفضل الله. يبقى انا لما اروح بتكلم مع اقوام كل ما كان كلامك موافق لهم، لدرجة انا مرة رحت خطبت خطبة في مكان معين، فواحد بعد قال لي بقول لك يا شيخ، قلت له نعم، قال لي انت بتربي معنا، انت متربي معانا. بقول له ليه؟ قال لي كلامك كانك عايش بينا. قلت بس ده انا اوصل لديت وبعدين بالكوا يا اخواننا. يبقى انت يكون عندك معلومات حتى لو على الجمله بمن تدعوهم. وعشان كده انا بقول الدعاء شغالين عند اخواننا القائمين على المساجد، هو هو اللي خد بالك لما اقول لك يا سيدنا الشيخ لو سمحت انت جاي عندنا بعد شهر يا ريت تخطب لنا خطبه عن التحذير من التبرج او من اكل اموال الناس بالباطل. اوعى تاخدها ان هو بيامرك ابدا. واحد يقول طب لو سمحت يا سيدنا الله يبارك لك في عندنا مشكله كبيره وفي حاجه معينه فرجاء الله يبارك ما فيش داعي للكلام عنها دلوقتي لان الجو ايه ملتهب. خلاص ما تاخدهاش ان هو بيامرك ولك مش ده على مزاجك. لا مش كده. احنا بندور على صالح العمل. وعشان كده بقولك دايما باستمرار كن مشاركا لاخوانك ارباب المساجد التي تذهب اليه وحدثه. ويا اخوانا طيب الـ انا جاي عندكم الجمعه الجايه. الجمعه اللي فاتت الاخ اللي كان عنده خطب على ايه؟ ما هو ممكن بقدر اللي يكون هو بيخطب مثلا عن الهجره والدروس المستفاده منها انت تروح بعده تقول ده لسه واد ايه احنا لسه في شهر المحرم اخطب يلا خد التبرك محضرها بتلف على المساجد بها تتعب نفسك ليه ولعل الناس يستفادوا. ام صاحبنا ايه قال ما قاله ايه سابقه. لا ما ينفعش كده هتكون الدعوه بتاعتنا ايه ليست مثمره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال انك تاتي قوما اهل كتاب انت راي عند ناس عندهم علم. فخد بالك انت يا اخوانا انا جاي اخطب عندكم المسجد. المسجد يا سيدنا الشيخ كله طلبة علم ونصه خريج دار علوم. اي اولاد ده انا بلحم في اللغة العربية مانيش جاي. احسنت فتوضح نفسك واخد بالك انت ازاي. لان احنا الهدف من دعوتنا ايه ايصال الحق للناس. مظبوط يا اخوانا كده. وده مش عيب يعني ليس بعيب ان تعتذر عن مكان معين. لا يا عم انا مش جاي انا كبيري الموت والعذاب القبر ان كان يمشي معاك اجي لك عليه. خلاص يجب بقى نخش في اصول وطلبه علم والكلام ده. لا 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 خليني بعيد. يبقى في هذه الحاله انا ايه هنا إيه نفعت. انتوا معايا يا اخوانا انك تاتي قوما ايه اهل كتاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه. الا العلماء بيقولوا ايه الاهم فالمهم. الاهم ايه فالمهم. ما ينفعش ابدا ادخل على اقوام يحافظون على الصلوات الخمس وكلهم بيتعامل مع المؤسسات الربويه. قولهم يا اخوانا حديثنا في هذا الجمعه المباركه ان شاء الله يدور حول عقوبه من ترك الصلاه. قال لا ده ما فيش واحد بيسيب ولا فرض. يبقى لابد ان يكون الكلام ايه مناسب لايه للواقع الذي انت فيه. لذلك صح عن بعض السلف انهم قالوا ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم ايه فتنه. ونقف عند هذا الحد ان شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. ايهم افضل الخشوع في الصلاه ام التزاحم في الصف الاول؟ إن كان لك مكان روح قف هذا المكان ولا تترك الفرجة للشيطان. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله أعيد التنبيه السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ من الساعة 9 في دراسة فرع من علوم القرآن وهو أسباب النزول. نعم لا ده هو رسالة الدكتوراه لبعض إخواننا من أهل العلم لخصتها بعد أن استأذنت من صاحبها وتشمل أسباب النزول في الكتب الستة ومعاجم الطبراني الثلاثة. ماشي يا إخواننا والله تبارك وتعالى.